الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ورواه أحمد بلفظ آخر وفيه: وكانت خزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركها ومسلمها. وفيه هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس. وفيه: وإن بيننا عيبة مكفوفة، وإنه لا إغلال ولا إسلال. وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وأهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وأهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم. وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. وفيه: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل. وعن مروان والمسور رضي الله عنهما قال: لما كاتب سهيل بن عمرو، يومئذ كان فيما اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك أحد منا وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المسلمون ذلك وامتعضوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاء المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق. فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله عز وجل فيهن: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، إلى ولا هم يحلون لهن. رواه البخاري. وعن الزهري قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن. وبلغنا أنه لما أنزل الله أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين ألا يمسكوا بعصم الكوافر، أن عمر طلق امرأتين، قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي، وتزوج قريبة معاوية، وتزوج الأخرى أبو جهم. فلما أبى قريش أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. والعقاب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار. فأمر أن يؤدي من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتي هاجرن. وما نعلم أن أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. أخرجه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى: ورواه أحمد بلفظ آخر وفيه، إلى آخره. هذا هو بقية رواية حديث الباب الطويل، والذي كانت الأيام الماضية كلها وقفات معه، تحت الترجمة التي عقدها المصنف في قوله: باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك. وكان الرواية الطويلة هي في خبر صلح الحديبية، وذكر هنا بعض الروايات أو بعض الألفاظ التي لم ترد هناك أو تفاصيل من روايات وطرق أخرى، فذكر هنا شيئا مما من رواية الإمام أحمد قال: وكانت خزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركها وكافرها، ومر معنا هذا طبعا. وقلنا أن معنى أصل العيبة، العيبة هي الكيس الذي يوضع فيه المتاع، العيبة الكيس الذي يوضع فيه المتاع سواء كان من قماش أو كان من جلد يسمى عيبة. فما يجمع به المسافر أو الإنسان متاعه وغالبا قد يربطه ويحزمه هذا يسمى عيبة. والمقصود أنهم يعني كانوا محل سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وائتمانه. وأيضا ذكر من الروايات هذا مصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل على وضع الحرب 10 سنين، فذكر هنا المدة، مر معنا ما ذكر المدة في الرواية، هنا ذكر أنها 10 سنين. والعلماء اختلفوا يعني هل يعني كم المدة التي يجوز للإمام أن يصالح عليها الكفار، بعضهم قال سنة بعضهم سنتين بعضهم قال 10 ولا يزيد. والذي يبدو العلماء أنها على المصلحة، ما يراه الإمام مصلحة المسلمين وتتعلق بظروف المسلمين في قوتهم وفي حاجتهم وفي يعني أمور يقدرها الإمام مع رجاله ومع مستشاريه ومع أهل الحل والعقد. قال: وفيه أيضا وإن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إغلال ولا إسلام. كما قلنا عيبة هي محل يعني طبعا هذا في العقد، العقد والاتفاقية التي كتبت بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، قالوا: وإن بيننا عيبة مكفوفة. عيبة مكفوفة بمعنى أن يكون بيننا أمان، ومكفوفة كما قلنا العيبة هي الكيس أو القماش الذي يوضع فيه المتاع، مكفوفة يعني مربوطة يعني محكمة، وهذه في بعضها مشرجة يعني مربوطة، بمعنى أن يكون بيننا أمان موثق، بيننا أمان موثق، وبمعنى تكون صدورنا سليمة. أنه عيبة مكفوفة يعني أن نكون صادقين ظاهرا وباطنا، بمعنى أننا ننفذ هذه الاتفاقية أو ننفذ هذا الصلح ظاهرا وباطنا، فنكون أمناء في الظاهر وفي الباطن. وأنه لا إغلال ولا إسلال، بمعنى لا خيانة ولا سرقة. المقصود يعني أننا نكون في غاية الوفاء وفي غاية الأمانة وفي غاية الدقة في تنفيذ هذه أو في تنفيذ ما اصطلحنا عليه. وإلا أصل الإغلال من الغلول، والإسلال مع السرقة. أيضا كان في شرطهم حين كتبوا الكتاب أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد، ومر معنا هذا، يدخل ومن أحب أن يدخل في عقد قريش دخل. فخزاعة قالوا: نحن نكون في عقد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم يلتزمون بما التزم به النبي صلى الله عليه وسلم. وبنو بكر قالوا: نحن مع قريش، بمعنى يلتزمون بما التزم به قريش. فكأن هاتين القبيلتين إحداهما انحازت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخزاعة كما قلنا وكانوا عيبة نصر للنبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر ذهبوا مع كفار قريش، بمعنى أنه حينما يجري مشكلات تطبق على هؤلاء الصلح الذي في حق محمد وهؤلاء الشروط التي في حق قريش. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي جندل: ابن سهيل حينما طبعا جاء يرس في قيوده كما مر معنا ثم أعاده النبي إليهم بموجب الاتفاقية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك، مع أنه لم يظهر معه أحد إلى الآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يتحدث لأنه نبي ويتحدث عن الغيب، وبالفعل يعني كان ذهابه معهم ثم انطلاقه أو فك ثم هروبه كان في مصلحة المسلمين كما معلوم، فذهب إلى سيف البحر واجتمع حوله كل من يعني تفلت المشركين وعملوا عصابة بحيث كانوا يغيرون على عير قريش وعلى أموال قريش وكل القوافل التي تمر لقريش، وهذا هو المخرج، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. وفيه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل، لأن قلنا لكم من الحديبية هي في الحد، تقع في الحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحل، فإذا جاءت الصلاة دخل إلى الحرم يصلي فيه يعني في حدود الحرم، وهذا يدل على أن مكة كلها حرم وأن الفضل في داخل الحدود غير الفضل خارج الحدود، وأنه كله وهذا من أدل الدلائل على أن مكة كلها حرم وأن الفضل ليس مقصورا على المسجد الحرام. وأما في رواية أيضا في أحد روايات البخاري في عمروان والمسور وذكر أن فيه أنه لا يأتيك أحد منا ويكاعدك إلى آخره، فكره وامتعضوا، وأيضا مر معنا هذا، فرد جندل أيضا ولم يأتي أحد إلى آخره إلا رده، وهذا كله مر معنا. والمؤمنات وجاء المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن عبد ممن خرج أيضا من النساء التي خرجت لما إلى النبي، وكانت عاتقة يعني شابة، عاتق يعني كانت شابة وكانت صغيرة، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يرجع، لأن الله أنزل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرتهن فامتحنوهن الله أعلم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، وحينئذ فكأن النساء لم يكن داخلات في العقد، فمن جاءت من المسلمات من الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرجعها وإنما يرجع الرجال فقط. ورواية الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن، وأنه أحيانا قد كان يستحلفهن الله أنه ما أخرجهن إلا الإيمان أو إلى آخره، فكان هو الامتحان، والله عز وجل قال الله أعلم بإيمانهم، بمعنى أن لكم الظاهر، وإلا شك طبعا والمسلمون ليس لهم إلا الظاهر، لكن ما دامت جاءت سواء بذلك الرجال أو النساء، المؤمن نحن ليس لنا إلا الظاهر، أما حقيقة الإيمان والصدق فيه فهذا إلى الله عز وجل، والله أعلم بإيمانهم. وهذا هو الذي ينبغي، يعني الأصل في المسلم أنه مؤمن وأنه مسلم، ولا يتهم أحد في دينه ولا في عقيدته إلا إذا أظهر ما يخالف أمور تستوجب الردة أو البدعة أو نحو ذلك، وإذا الأصل أن المسلم على إسلامه وعلى ظاهره ونكل السرائر إلى الله عز وجل. وأنه لما أنزل الله أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، طبعا كذلك أيضا كان من الآية أن المؤمنة إذا جاءت إلى المسلمين أو حتى في العقد إذا جاءت إلى المسلمين أن المسلمون يردوا المهر، وكذلك الكفار إذا جاءت المسلمة إلى الكفار فإنهم أيضا يردون ما أنفقوا، يعني ما أنفق الأزواج يعاد إليهم، فوفى المسلمون بعهدهم، فكان إذا جاءت يعني يعني ذهبت إلى الكفار فإن المسلمين يدفعون للأزواج ما أنفقوا. أما المشركون فلم يفوا. فلما لم يفوا لا شك يعتبر هذا نقضا للاتفاقية. ولهذا قال عز وجل: وإن فاتكم شيء من أزواجكم الكفار فعاقبتم، بمعنى أنه ما دام أنهم ما أعطوا أنتم لا تعطون، ما دام أنهم ما أعطوا فأنتم لا تعطون، بمعنى والعقاب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار. فأمر أن يعطي من ذهب له زوج، زوج بمعنى امرأة، فما أنفق من صداق نساء الكفار التي هاجرنا. وما نعلم أن أحد المهاجرات ارتدت، بمعنى ما في من أحد ارتد من النساء. أظن قيل امرأة ارتدت، أظن من ثقيف، ثم لما أسلم ثقيف أسلمت معه مرة أخرى. نعم.
الباب
اللي بعده.
الباب اللي بعده.
نعم.
الباب.
نعم.
الباب الرابع: باب جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر فقاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم وغلبهم على الأرض والزرع والنخل، فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيداء والحلقة وهي السلاح، ويخرجون منها. واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكن فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي واسمه سعية: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ فقال: أذهبته النفقات والحروب. فقال: الأهد قريب والمال أكثر من ذلك. وقد كان حيي قتل قبل ذلك. فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سعية إلى الزبير فمسه بعذاب، فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة. فقتل النبي صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق، وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا، وأراد أن يجليهم منها. فقالوا: يا محمد، دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يفرغون أن يقوموا عليها. فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وشيء ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم في كل عام فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة خرصه، وأرادوا أن يرشوه. فقال عبد الله: تطعموني السحت، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل بينكم. فقالوا: بهذا قامت السماء. ألا أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه 80 وسقا من تمر كل عام، و20 وسقا من شعير. فلما كان زمن عمر غشوا، فألقوا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه. فقال عمر بن الخطاب: من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمها بينهم. فقسمها عمر بينهم، فقال رئيسهم: لا تخرجنا، دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فقال عمر لرئيسهم: أتراه سقط على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما ثم يوما؟ وقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. رواه البخاري. وفيه من الفقه أن تبين عدم الوفاء بالشرط المشروط يفسد الصلح حتى في حق النساء والذرية، وأن قسمة الثمار خرصا من غير تقابض جائزة، وأن عقد المزارعة والمساقات من غير تقدير مدة جائز، وأن معاقبة من يكتم مالا جائزة، وأن ما فتح عنوة يجوز قسمته بين الغانمين، وغير ذلك من الفوائد. وعن رجل من جهينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقاتلون قوما فيظهرون عليكم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم، وتصالحونهم على صلح، فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لا يصلح. رواه أبو داود
رحمه الله تعالى. باب جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولا، بمعنى أنه كذلك أيضا أن الإمام يصالح المشركين لا شك طبعا على المال حتى وإن كان مجهول، بمعنى لا شك الأصل في العقود أن تكون غير مجهولة، الأصل في الجهالة أنها تؤثر في العقود وقد تبطلها لكن هنا المصالحة العامة مع المشركين أنها كما ترجم المصنف وكما سنرى في صلح خيبر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر فقاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم، طبعا هو تحصنوا فيه، وغلبهم على الأرض والزرع والنخل، بمعنى أنه هزموا واستسلموا كما هو معلوم وكما سوف يأتي. فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم، ولرسولهم الصفراء والبيضاء والحلقة. طبعا ما حملت ركابهم مجهول، والصفراء والبيضاء والحلقة كذلك أيضا مجهول، وخاصة الحلقة، الحلقة السلاح يعني، بمعنى أن أشياء لا لم تعلم بعد لكنها تعلم فيما بعد، تؤول إلى العلم. فصالحوه على أن يجوا منها ولهم ما حملت ركابهم، بمعنى يأخذوا ما خفى حمله ما تحمله الركاب من المتاع والمنقولات والأصول، أما الذهب والفضة فلا، الصفراء والبيضاء هي الذهب والفضة، هذه لا بمعنى ليس لهم أن يأخذوا النقود ولا السلاح اللي هو الحلقة، أما ما عدا ذلك من الثياب والمتاع والأشياء التي تحملها الدواب يعني وافق لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوها معا. فصالحوه على أن يجلوا، بمعنى يغادروا يتركوا خيبر، ذهبوا إلى تيمة وذهبوا إلى الشام، ذهبوا إلى تيمة وذهبوا إلى ريحة في فلسطين، أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم يعني رواحلهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء يعني الذهب والبيضاء الفضة والحلقاء يعني السلاح، ويخرجون منها يعني من خيبر، واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، بمعنى إذا اكتشف أنهم قد غيبوا وكتموا فإنه يعاقبهم أو أنه ينتقض الصلح، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكن فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، طبعا حيي كان قد قتل لكنه كان زعيمهم، كان زعيمهم وكبيرهم وكان غنيا جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بنته صفية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها من الغنائم كصفية وأخذها وتزوجها، طبعا حيي يهودي وقتل في المعركة، وكان له النبي يعلم أنه كان غنيا، مسك يعني جلد فيه نقود وفيه مبالغ، فغيبوه يعني أخفوه فغيبوا مسكن فيه مال وحلي لحيي بن يخطب، كان احتمله معه إلى خيبر لما كان فيه في بني النضير في أجلاء، حينما أجل النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير من المدينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عم حيي اسمه سعية: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ فقال: ذهبت النفقات والحروب، راح صرفناها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد قريب والمال أكثر، بمعنى أن المال أكثر من أنه يمكن أن يصرف في هذه المدة، فأين هو؟ وقد كان حقيقة قتل قبل إلى آخره. فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سعي إلى الزبير، بمعنى سعي هذا عمه يهودي طبعا، فقال للزبير: عزره، يعني اضغط عليه حتى يدلنا على أين المال. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم سعية إلى الزبير فمسه بعذاب، بمعنى أنه يعني ضغط عليه وأزره. فقال: قد رأيت حييا، لما رأى شد يعني ضغط عليه، قال: قد رأيت حييا يطوف في خريبة ها هنا، يعني يمكنه هنا يعني، ففعل فوجدوا هنا. وهذا يدل على الإنسان إذا كان متهما واشتدت التهمة له ولم يعترف أنه لا مانع من أن يعذب حتى يعترف، هذا إذا، وهذا يجري تقديره إلى الإمام إذا رفع، لأنه يعني أنكر، والإنكار أيضا يعني يغلب على الظن أنه في إنكاره كان كاذبا، فلا مانع أن يضغط عليه من أجل أن يعني يتبين هل حتى يعترف بما أنكره. فقال: قد رأيت حييا يطوف في خريبة ها هنا، بمعنى أنه يعني هو يعرف أنها هنا، ولكنه نوع من التورية، وأنتم ابحثوا تجدونها. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخريبة، فعلا وجدوه، لأنهم هم الذي جعلوا في الخريبة، ولا لا يمكن أن حيي يضعوا في خريبة، إنما يضعوا هذا في بيته أو في خزانة، لكن هم وضعوه إخفاء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا هدأت الأمور حملوه معه. فقتل النبي صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق، طبعا أبي الحقيق هو زعيمهم، وقتل النبي ابنيه، وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن الأخطب، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم يعني في خيبر، وقسم أموالهم بالنكث لما نكثوا وخانوا، وأراد أن يجليهم منها من خيبر، كما أجلاهم في بني النضير أجلاهم من المدينة. فقالوا: يا محمد، يعني لا تجلينا إلى الشام أو إلى مناطق أخرى، دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، يعني دعونا، هم أهل زراعة ويحسنون الزراعة، قال: دعنا نزرعها لكم ونشتغل فيها والمصلحة لكم. قالوا: دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان، يعني ما كان عندهم خدم يشتغلون ولا فلاحين، وأيضا الصحابة ما كانوا ليس عندهم وقت يفرغوا، لأنهم في الجهاد. وفيه لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يفرغون أن يقوموا عليها، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على أن لهم شطرة من كل زرع وشيء ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي وافق، على الرغم من خونه وعلى الرغم منهم يعني بدا من خيانات، ومع هذا يعني هذا يدل يعني على أن الإنسان لا يتشدد، ووجود الأخطاء ووجود الأغلاط لا تستدعي أنك يستلزم منها أنك تقف متشددا بحيث يعني تلغي كل يعني ما يمكن فيه مصلحة. وهؤلاء يهود، ومع هذا لما عرضوا هذا العرض النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم، قال: نبقيكم وتعملوا في الأرض وتكون مصلحته لنا، وأنتم لكم الشطر. الآية طبعا الأرض للمسلمين، خيبر للمسلمين، والناتج الزرعي لهم النصف وللمسلمين النصف. فدليل على الإنسان حقيقة يعني فإذا كان هذا مع اليهود ومع أنهم أيضا أظهروا الخيانة وأظهروا يعني إنكار بعض ما أنكروه، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل عرضهم وقبل أن يبقيهم، مما يدل على الإنسان لا يكون شديد، وإنما يرعى المصلحة. يعني كونه خان أو كونه يعني صدر منه ما يصدر لا يعني أنه لا يعني أن 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 المصالح تنعدم بالكلية، لا، إنما الإنسان الخاصة مجري العقد ولا سيما الإمام وأصحاب الخبرات والمختصين يوازنون بين المصالح. فما دام أن هناك مصالح راجحة لا ينبغي أن يعمى عنها الإنسان من أجل أغلاط غلطها من غلطها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرسم لنا سياسة ويرسم لنا فعلا طريق في التفاوض وطريق في وأن لا تكون الأبواب مغلقة حتى ولو وجد خيانات ولو وجد أغلاط ولو وجد يعني مخالفات. فالنبي وافق على عرضهم فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطرة من كل زرع وشيء ما بدا لرسول الله، ما بدا مجهول. ولهذا الشيخ قال في الترجمة وإن كان مجهولا سواء المال أو المدة نبقيكم، ما قال لمدة سنة ولا سنتين أو حدد، مما يدل على أن مثل هذا يعني مفتوح. وكان عبد الله ابن رواحة يأتيهم كل عام فيخلصوها عليهم، طبعا استمروا إلى عهد عمر، يعني شوف كم سنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها يمكن 3 سنوات و4، ثم أبو بكر أيضا 2.5 سنين، ثم عمر يعني 10 سنوات كثير، ومع هذا بقوا. وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام فيخلصها عليهم، يعني يخلص الزرع عشان يعطيهم حقهم ويأخذ حق المسلمين، ثم يضمنهم الشطر، بمعنى الشطر يأخذه والشطر الذي لهم يدفعه لهم. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة خرصه، كان دقيق يحصي عليهم كل شيء، يحصي عليهم كل شيء، وأرادوا أن يرشوه، يعني حاولوا أن يعني يدفعوا له حتى يغض عن بعض الأشياء أو يخفف عنهم في المحاسبة. فقال عبد الله تطعموني السحت، لا شك أنه سحت، أليش هو سحت؟ ومن أعظم السحت والله. وانظر إلى الكلمات الإيمانية والشيء العجيب، والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه الصحابة والمسلمون الحمد لله يحبون نبيهم أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وأهليهم. فقال لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عدتكم من القذى والخنازير، يعني أبغضكم أشد من مثلكم من القذى والخنازير. وكل هذا شدة حبي للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة بغضي لكم، قال ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على ألا أعدل عليكم. العدل سوقيمه، حب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعلني أنحاز إليه، وبغضي لكم لا يجعلني أن أحملكم ما لا تحملون أو أطلب منكم ما لا يجب عليكم. وهذا وحقيقة يا مشايخ هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ذكرنا بالأمس أظن أحد تكلم عن الأين حينما تكلم عن العلماء القدوة، المسلم يعني لا يعني أكثر ما 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 يعني ما ينفعه الله به ويؤثر القدوة، يعني ينبغي للمسلم أن يكون قدوة في قوله وفي فعله وفي أدبه وفي أخلاقه وفي سلوكه وفي ممارساته، صادق. وحينما يكون قدوة في بيته في مدرسته في سوقه في دكانه في مزرعته في مسجده، قدوة في الصدق في الأدب في الهدوء في الرفق في الأمانة. وبهذا يعني تستقيم الأحوال، بل بهذا تتنزل البركات وينزل الأمان وينزل الخير. لكن حينما يكون الإنسان يعني ظالم أو غشاش أو كذاب أو أو أو, أو مقص يعني يتعمد الأخطاء، ولا كلنا خطؤون، لكن يتعمد الكذب، يتعمد الغش، يتعمد الخيانة، هذا هو المشكل. فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه يقول: لا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على ألا أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، يعني ما قامت إلا بالعدل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه 80 وسقا من تمر. يعني طبعا خيبر كان فيها يعني إنتاجها كثير، وكان الرسول يقسم طبعا حينما تأتي غنى يعني ثمار خيبر كان يقسمها، فعلى على على الصحابة كلهم، على المسلمين كلهم. فكان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم أن كل امرأة من نسائه لها 80 وسق، والوسق 60 صاعا، فضرب 60 في 80 فكل عام، و20 وسقا من شعير لكل امرأة، يعني طبعا لطوال العام. فلما كان زمن عمر غشوا، فألقوا ابن عمر من فوق بيت، يعني دفعوه وسقط، ففدعوا يديه، فدعوا يعني انثنت يده بحيث انفصل اليد عن الساق عن الساعد، ففدعوا يديه. فقال عمر بن الخطاب: من كان له سهم بخيبر فليحضر، بمعنى سيجليهم وسيقسمها بينهم، يعني عمر سيقسم خيبر بين المسلمين، من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمها بينهم. فقسمها عمر بينهم. فقال رئيس اليهود: لا تخرجنا، دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فقال عمر لرئيسهم: أتراه سقط على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما ثم يوما؟ الرسول قال لرئيسهم بطبعا أمر غيبي، قال: كيف بك إذا رقصت بك راحلتك، يعني قال: سيأتي يوم تركب راحلتك وتأخذك تهزك للشام، يعني مجلة. طبعا الإبل والرواحل ما يشوف أنها تهتز، وسواء تهتز أثناء جريان هنا أثناء ركضها أو عدوها، أو تهتز وهي تمشي على الهوينة. فالرسول أخبر أنه سيجلون. فعمر يقول كأنه قد يعني استشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما ثم يوما، يعني سيأتيكم يوم سوف تجلون من هذا المكان. وقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية، رواه البخاري. وفي من الفقه أن تبين عدم الوفاء بالشرط المشروط يفسد الصلح حتى لسوى الدنيا، ولهذا فعلا الصلح هذا فسد، ولهذا عمر أجلاه. وأن قسمة الثمار خرصا من غير تقابض جائزة كذلك، أيضا كان عبد الله بن رواحة يقسمها ومن غير قبل التقابض. وأن عقد المزارعة والمساقة من غير تقدير أيضا جائز، يعني مثلا حينما تتفق مع إنسان أنه يغرس أرضك أو يساقيها يسقيها لمدة الحصاد أو مدة وقت الزرع، قد يكون 3 أشهر 4 أشهر، لا مانع، بمعنى مع أنه شيء غير معروف المساقة السقي كمية الماء كم وكمية الإصلاح معروف أنه مجهول، فيه جهالة كثيرة. ولهذا قال: وأن عقد المزارعة والمساقة من غير تقدير مدة جائز، لأنه قال ما الرسول قال ما بدا، قال على أن لهم شرع إلى آخره، ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه مفتوح. وأن معاقبة من يكتب مالا جائزة، لأن الرسول قال للزبير مسه بعذاب الوساية عم حوي بن أخطب، وأن ما فتح عنه يجوز قسمته وغير ذلك، يجوز قسمته بالغانمين لأنه فعلا فتح عنه خيبر فتحت عنه ثم عمر قسمها فيما بعد. قال وعن رجل من جهينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقاتلون قوما فيظهرون عليكم، لعلكم تقاتلون قوما فيظهرون عليكم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم فتصالحونهم على الصلح فلا تصيبوا من فوق ذلك فإنه لا يصلح. بمعنى أنه إذا جرى صلح بينك وبين الكفار واتفقتم لا يجوز لكم بعد ذلك أن تغيروا أو تطلبوا أكثر، لا يجوز. لا شك أحيانا قد تكون أنت الجانب الأقوى، لكن حينما يجزي العقد وينتهي قد يتبين لك فيما بعد أنك يعني تريد تطمع أو زيادة، لا يجوز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فتصالحونهم على صلح فلا تصيبوا منهم فوق ذلك، لا تطلبوا أكثر مما صالحتم عليه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.